مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصفة أن احنا في أيام الامتحانات، فأنا عايز أكلمكم عن الامتحانات في حياة البشرية كلها. في الحياة العامة للإنسان لابد من الامتحان، أن يختبر الله إرادة الإنسان، هل تميل للخير أم تميل إلى الشر. وبحسب نجاح الإنسان أو فشله يكون مصيره في الأبدية، هل ينجح ولا يفشل. الامتحان لابد منه ايا كان نوعيته، يتوقف عليه الثواب او العقاب. والانسان الروحي لابد ان ينجح، والكتاب تكلم كثيرا عن الغالبين ومكافآتهم في الاصحاحين الثاني والثالث من سفر الرؤيا. أصعب امتحان متهيألي يعني وقع فيه واحد من بني البشر هو امتحان أبينا إبراهيم أب الآباء أن يقدم ابنه وحيده الذي تحبه نفسه، يقدمه محرقة على أحد الجبال. هذا صعب جدا، امتحان يبدو ضد الطبيعة، ومع ذلك نجح أبونا إبراهيم في هذا الامتحان إلى أبعد الحدود. الكتاب بيقول فبكر إبراهيم صباحا جدا وأخذ معاه ابنه لكي يقدمه محرقة. هو طبعا لم يقدم، لكن النية كانت موجودة، يعني ربطوا على الحطب ورفع السكين لولا ان ملاك الرب ظهر له ومنعه. ده امتحان نجح فيه شخص بامتياز، ونفذ الآية التي تقول من احب ابا او من احب ابنا او ابنه اكثر مني فلا يستحق. من الامتحانات ايضا اللي نجح فيها البعض بامتياز شديد امتحان يوسف الصديق في عفته، حيث ان امرأة سيدة ألحت عليه مرات عديدة ان يخطئ معها ورفض، مع ان الرفض ده اوصله الى السجن والى فقد وظيفته ليكن، لكنه كان ناجحا بامتياز في هذا الامتحان الذي امتحن فيه. سبب النجاح بالنسبة لإبراهيم وبالنسبة ليوسف الصديق، إبراهيم كانت محبته لله أكثر من محبته الابن، وكانت طاعته لله التزام في حياته لا يمكن يرجع فيه مهما حصل. وبهذا الوضع كان ايضا يوسف الصديق، قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. كون ان الواحد يضع الله امامه باستمرار في كل خطية، في كل شهوة، في كل تجربة، في كل امتحان، ده اللي يساعده على النجاح. لكن غالبية الناس وربما كل الناس الذين يخطئون لا يضعون الله أمامهم، يكون ناسي ربنا وناسي إن ربنا قصاده وناسي إن ربنا شايفه. لكن اللي ربنا أمامهم باستمرار بينجحوا في الامتحانات أيا كان، وإن كان تربطهم بالله الطاعة والمحبة ما يسقطوش. من أكثر الناس أيضا الذين نجحوا بامتياز شديد جدا في الامتحانات التي عرضت لهم في الحياة، الشهداء والمعترفون. يمكن في حكاية إبراهيم كان موت ابنه، لكن بالنسبة للشهداء موتهم هم. وبالنسبة للمعترفين، العذابات المرة التي عذبوا بها، حتى إن كان كثير من الناس في هذه العذابات يشتهون الموت ولا يجدونه. هذول نجحوا بامتياز، احتملوا كل العذاب، وكانت أمانتهم لله وإخلاصهم لله فوق الوصف. من ضمن الذين نجحوا بامتياز أيضا النساك والمتوحدين. في كل ما عاشوه من حياة النسك والفقر والتعب والوحدة وحروب الشياطين، يعني القديس الأنبا أنطونيوس كانت فيه حروب خوف كثيرة بتعرض ليه، وكان الشياطين بيظهروا له في هيئة وحوش مفترسة بأصوات مرعبة وبمناظر مرعبة أيضا، ولكنه نجح في هذا الامتحان. من ضمن الذين نجحوا في الامتحان أيضا بامتياز أبونا نوح، نجح في امتحان الإيمان. ربنا قال له هتصنع فلك وتخش فيه وتدخل فيه كل أنواع الحيوانات، والفلك يغلق عليك والمطر هيغرق الأرض. آمن أبونا نوح بهذا الأمر ونفذ الوصية، بينما ما كانش قصاده أي دليل على إن في مطر هينزل ولا هيغرق الأرض، لكن نجح في امتحان الإيمان. من أكثر الناس الذين نجحوا وإن كانت نفوسهم تمررت في الطريق، أيوب الصديق، في كل التعب اللي تعبه دخل في امتحان التجرد. يعني نوح دخل في امتحان إيمان، لكن أيوب دخل في امتحان التجرد. جرده ربنا من كل شيء، جرده أولا من أملاكه ومن أولاده ومن كل شيء، فقال الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. ثم جرده من الصحف وصارت رائحة جروحه منتنة أمام الناس حتى في نظر امرأته وفي نظر أصحابه في نظر عبيده وخدامه. تجرد تجردا كاملا من كل شيء، ونجح أيوب في هذا الامتحان، ولذلك كوفئ مكافأة كبيرة بعد ذلك، وأعطاه الله ضعفا في كل ما أخذ منه ما عدا الأولاد، لأنهم ما ماتوش. ليس موت لعبيدك بل هو انتقام. كل دول دخلوا في امتحانات ونجحوا فيها، بس بصورة مثالية، لأنها تعطي فكرة عن عمق الامتحان، ثم أيضا عن عمق النجاح. في أشخاص نجحوا من تاني دور مش من أول دور، يعني فشلوا في الدور الأول ولكن مع ذلك استطاعوا أن ينجحوا بعد ذلك. كتير منهم، زي مثلا بطرس الرسول دخل في امتحان الخوف والإيمان وصعب، أنكر المسيح 3 مرات وأمام جرس صئف وبكى بكاء مرا، عرف أنه فشل وندم ندما كبيرا، وباقي أيام حياته كانت نجاح. لم يخف بعد ذلك، لم يخف بعد ذلك، بل لما عرض لكل أنواع الاضطهاد كان بيقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. جلدوه وجلدوا باقي الرسل معاه فخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. مش عيب أبدا أن الواحد يفشل مرة، المهم أنه هو ما يستمرش في الفشل. في آية لطيفة بتقول لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم، وآية بتقول للصديق يسقط 7 مرات ويقوم. في ناس نجحوا في المرة التالية مش ضروري في المرة الأولى. ينطبق على هؤلاء جميعا وهم أنواع كثيرة لقب التائبين اللي فشلوا أولا ثم قاموا بعد ذلك. يونان النبي دخل في امتحان الطاعة ففشل، وفي امتحان إنكار الذات ففشل. فشل من جهة الذات ومن جهة الطاعة. ربنا أمره أن يذهب إلى نينوى فلم يطع، وذاته كانت واقفة أمامه وهرب من وجه الرب، ولكنه نجح أخيرا بعد أن أوقع الله عليه عقوبة مرة. ألقي في بحر، في البحر وابتلعه حوت، وبقي في بطن الحوت أو في جوف الحوت 3 أيام بكل ما في ذلك من تعب. بعد كده قال له اذهب إلى نينوى، فذهب إلى نينوى، نجح في الملك. ولكن نجح من جهة الطاعة، وبقيت عنده مادة تخلف هي الذات، برضو فضل الذات عنده لغاية لما ربنا عمل له عملية أخرى لكي ينقذه من ذاته. ما تفتكروش القديسين كانت حياتهم نجاح على طول الخط، لا، كثير منهم وقعوا قاموا، جربوا السقوط والقيامة، لأن لا يوجد أحد معصوم إلا الله وحده. جميع البشر أخطأوا وزاغوا وأعوزهم مجد الله، كما قيل في المزمور 14 ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ربنا هو الوحيد المعصوم، لكن البشر في الضعف. كثير منهم وقعوا في امتحانات وقاموا، وبعضهم وقعوا واستمروا مدة طويلة إلى أن قاموا. خذوا مثلا لذلك لوط، بينما الكتاب يسميه لوط البار، وقع في امتحان الماديات فاختار الأرض المعشبة ولم يختر الحياة المقدسة مع عمه إبراهيم. كانت النتيجة إن زي ما بيقول الكتاب كانت نفس البار تتعذب يوم بعد يوم بمناظر الناس الأشرار الذين في سادوم. وقع وسقط، وبعدين سبي مع سبي سادوم، فكانت أول عقوبة، وفضل قاعد في سادوم مرة أخرى، يعني استمر في الخطأ، استمر في السقوط، لغاية لما ربنا تحنن عليه وأخرجه من أرض سادوم قبل أن تحترق بالنار. احترق كل ما له في سادوم. ده نجح بالعافية بالرأفة بتدخل من ربنا، بملكين سحبوه كده من سادوم. ياما ربنا بينجح ناس وجايز يكونوا ما يستحقوش النجاح، لكن اهو يخلص على كل حال قوما. ده زي التلميذ اللي ما يذاكرش خالص وربنا ينجحه بطريقه كده، يشعر امام نفسه انه لا يستحق، يكون مش مذاكر غير ربع المقرر وتجي له الاسئله كلها في ربع المقرر، يكون مجاوب اجابه زي ما تكون وربنا يرزقه بمصحح طيب. يعني ده نوع من الناس اللي بينجحوا في حياتهم بس في تدخل من ربنا. ابونا ادم وقع في حرب اخرى، في امتحان اخر، امتحان المعرفة، كيف يأخذ المعرفة من الله وحده، وهو بدأ يأخذ المعرفة من الحي، كما لو كان في حياته دخل في الاستقلال عن الله، استقل عن الله ونفذ اللي اسمكم، ووقع في الإغراء وسقط. ده ما جالوش امتحان تاني، لكن لم يقل الكتاب أيضا أنه أخطأ مرة أخرى. في البعض بيخش في امتحان ويسقط فيه سقوط نهائي ويترفض، طبعا ده نوع صعب. أكبر مثل ليه الشيطان، سقط سقوط نهائي ورفض من ملكوت الله إلى الأبد، ما ينفعش، بينما كان ملاك. من الامتحانات العجيبة واحد نجح بالغش، اللي هو أبونا يعقوب اللي أخذ البركة من أبيه بالغش وبالخديعة، فكانت النتيجة إن ربنا أدبه تأديب كبير من خاله لابان ومن متاعب لابان 20 سنة، وبرضه انتهى الأمر بإنه اترفد من بيت أبيه وراح أرض غريبة، ما قدرش يعيش في بيت أبوه مع الغش اللي عمل، لكن ربنا عاد وأدخله في امتحانات أخرى وباركه. في إنسان سقط برضه سقوط واترفد ولم يمتحن مرة أخرى، وربنا غضب عليه غضب شديد، هو آخاب اللي دخل في امتحان السلطة والنفوذ، واستخدم سلطته ونفوذه كملك بأسلوب بشع، قتل فيه نابوت اليزرعيلي وألف عليه هو ومراته شهود زور وتهم باطلة وقتل. فربنا قال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك انت ايضا. في مسائل رئيسية في الحياة مش اصول ان الانسان يقع فيها مهما كان، مهما كان، يعني في اخطاء عارضة تمر في حياة الانسان يخطئ ويتوب، لكن في امور يخطئ وما يقدرش يتوب، ومهما حاول التوبة لا يستطيع، كله إلا جريمة القتل. يعني جايز واحد تسرقه تعوضه عما سرقته منه، واحد تظلمه تعوضه عما ظلمته فيه، واحد تسيء لسمعته تعتذر له وترجع له اعتباره، لكن القتل ده تعمل له ايه انت؟ ولذلك اول قاتل على الارض اللي وقع في هذا الامتحان الصعب، امتحان الكراهية والحسد والحقد، قايين اللي قتل اخوه هابيل. ربنا قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، وعاش حياته مطرودا من وجه الله. قال له كده، قال له ها قد طردتني من امام وجهك وتائها وهاربا اكون في الارض، ويكون كل من وجدني يقتلني. سقط في الامتحان، بينما ربنا نبهه الى الاسئلة اللي هيقع فيها حتى، وقال له في خطية رابضة موجودة واليك اشتياقها وانت تسود عليه، لسه ما وقعتش في سيطرة الخطية عليه، خلي بالك من نفسك. وما خلاش باله من نفسه، هذا صعب ان واحد يكون عارف الاسئلة ويسأل. هكذا كان قايين. صدقوني الامتحان بالنسبة لربنا ما يهمش كثرة الاسئلة، كفاية سؤال واحد، ان نجح فيه ينجح على طول، وان سقط فيه يسقط على طول. انا فاكر زمان لما كنت طالب في الجامعة كان عندنا مادة بيدرسها لينا راجل خواجة اجنبي، يعني كان بيدرسها لنا بالانجليزي. كان بيقول لنا ايه، انا ما يهمنيش المعلومات، انت بعد ما تتخرج هيكون عندك مكتبة مليانة بالكتب، تقدر تطلع اي كتاب تلاقي المعلومات، لكن يهمني مخك، عقليتك، طريقة إجابتك للأسئلة. فكان يدي 12 سؤال نختار منهم 3، يعني أي حاجة الواحد يعرفها يقدر يجاوب، بس المهم إيه نوع العقلية اللي تجاوب، إيه نوع العقلية اللي تجاوب. فربنا ما بيهتم ساعات إن يديك أسئلة كتير، كفاية سؤال واحد تنجح فيه ولا لأ، مش كثرة المقررات. يعني افتكر بالمناسبة دي كان مرة بيدرسنا الانثروبولوجي، استاذ لينا كان اسمه الدكتور عباس عمار، في وقت من الاوقات بقى استاذ، هو يعني استاذ في الكلية، بقى وزير للشؤون الاجتماعية، وفي وقت من الاوقات بقى وزير التعليم، وزير المعارف. كان مدي امتحان فيه 4 أسئلة، واحد جاوب سؤالين فقط من 4، سؤالين فقط، يعني النمرة من 20 يبقى الفول مارك اللي هياخدها، 10 من 20 يبقى مقبول. فالدكتور عمار اداله جيد جدا على 2 من 4، النمرة النهائية بتاعتهم مقبول. ولما سألوه قال من إجابته عرفت إن عقليته تستاهل جيد جدا، ما يهمش جاوب كل الأسئلة، جايز ما لقاش وقت، جايز أي حاجة، لكن عقليته تستاهل جيد جدا. فبرضو بالنسبة لنا ربنا عايز يشوف نوع قلبنا في الامتحانات اللي بنقع بنكتشفها، نوعنا إيه، نوع القلب ايه، نوع الفكر ايه، نوع العلاقة بربنا ايه، الصلة به ايه، هو ده اللي عايز. ولذلك بالنسبة لآدم كان سؤال واحد المقرر عليه، ما كانش أكثر من كده. في هذا السؤال يبان بيحب ربنا ولا لا، بيطاوع ولا لا، بينضم لأعدائه ولا لا. لكن مش حكاية أسئلة كثيرة. خدوا في واحد سقط وقام زي داود. في نقطة تاني بالنسبة لداود كان امتحان هيقع فيه، وجت واحدة ست غششته الأسئلة وقالت له ايه اللي يعمله، اللي هو بيمتحن في مدى مسألة الانتقام لنفسه واستخدام قوته. وفعلا قرر كده بالنسبة لنبال الكرملي، قال ان يفعل الله بي ويزيد ان كنت ما خليش حتى للصباح له ولا باقي البحار. فجات له ابي جايل وقالت له يا سيدي ده في امتحان قصادك، انك انت هتنتقم لنفسك وانت ربنا هيخليك رئيس وكله، والحكايه دي هتتعب ضميرك وهتخليك معثره امام الشعب. وقعدت تغششه الاسئله حتى حتى، وفعلا اطاع وقال لها مباركه انت ومبارك هو عقلك، لانك منعتيني اليوم عن انتقام يدي لنفسي. ما هو عارف الاسئله وعارف اجابتها وكان ناسي المقرر، فهي فكرته ونجح. ده سقط فكرا وقلبا، ولكن رجع ونجح من الناحية العملية، وكان نجاح كويس. في واحد برضو ربنا امتحنه في حاجات وفشل في الأول، نجح وبعدين فشل وبعدين نجح في الآخر، اللي هو شمشون. دخل في امتحان القوة فكان جبار في قوته، ولكن في حفظ الندر فشل وسقط، فشل وسقط. ونتيجة الإلحاح دليل عليه كشف لها سره، وكانت النتيجة انه فقد قوته وفقئت عيناه واخذ اسيرا وكان يجر الطاحون كالحيوانات. كسر الندر مش شيء سهل. عشان كده لما راهب بيكسر ندره الكنيسة ما بتقدرش ترجعه أبدا إلى حالته الأولى، انتهى كسر الندر. وقع فيه شمشون واتذل، واتذل زي أي تلميذ يكون في الجامعة ويغش فيلغوا امتحانه، وممكن يحكموا عليه بالسنتين بعيد عن الجامعة، وجايز يرجع بعديها في السنة الثالثة عشان يمتحن بعد ما سمعته تبقى في الأرض. شمشون أخيرا غفر له الله بعد المذلة الضخمة ومات، رجع له اعتباره لكن مات. امتحان بيخش فيه الإنسان ويبقى هو نفسه بعد ما ينجح في الدرس يصبح درسا لغيره، الشخص نفسه اللي بيمتحن بعد أن ينجح في الدرس يصبح درسا لغيره. سليمان وقع في امتحان الطرف والنساء، وكان له عدد من النساء لا يحصى، يعني احصاؤه صعب يعني. وأملنا قلبه بعيدا عن الله، وأخذ عقوبة، أخذ عقوبة زي ما ربنا قال لداود عنه، قال إن سقط أؤدبه بأسلحة الناس ولكن رحمتي لا أنزعها منه، وأدبه لكن فشل في هذا الامتحان. رجع بعد كده تاب وكتب سفر الجامعة اللي قال فيه إن باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح. ومن واقع التجارب التي مرت به في الحياة كتب أيضا سفر الأمثال وكل حكم لسليمان. امتحانات بيمر فيها كل واحد، امتحانات الحياة صدقوني أصعب بكثير من امتحانات المدارس والجامعات. حاجات بسيطة معروفة وموجودة في الكتب، لكن امتحانات الحياة هي الامتحان العملي، هي الامتحان العملي. يعني جايز الواحد يعرف حاجات نظرية لكن الناحية العملية هي المهمة. في امتحان ثاني قاله ربنا عن الرؤى الباطلة أو الأحلام الخاطئة التي يقع فيها البعض أو التي يمتحن فيها البعض. دي جت في سفر التثنية إصحاح 13 من آية 1 إلى 3-4 حوالي كده. بيقول إيه؟ بيقول إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم. هذه امتحان لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. دي بقى جاد بالنسبة للبدع والهرطقات. البدع والهرطقات يا ناس كانوا وعاظ وكانوا كهنة وكانوا معلمين وبعضهم كانوا في رتبة الأسقفية أو أكثر وكانوا مشهورين جدا، وربنا امتحن بهم الناس هل يمشوا في البدعة نتيجة شهرة الراجل اللي قال الكلام ده، والله يطوعوا ربنا. من ضمن هؤلاء أوريجانوس الكبير اللاهوت العظيم اللي كان من تلامذته قديسين وأساسا، ولم يوجد واحد كتب في اللاهوتيات مثل أوريجانوس، ولا واحد كتب عدد في الكتب مثل أوريجانوس. ثم وقع في بدع وهرطقات وحرم من كنيسته، وقيل إنه قال عن نفسه أيها البرج العالي كيف سقط. وقع في عودة التجسد الريإنكارنيشن، ووقع في الوجود السابق للنفس البري إكزيستنس، ووقع في مسائل لاهوتية أخرى، ووقع في المبالغة في التفسير الرمزي، ووقع في مشكلة أخرى قال عليها هي خلاص الشيطان وخلاص الخطاة. حاجات عجيبة الفلسفة طيرته، وده امتحان برضو في المعرفة. ناس كتير كثرة القراءة وكثرة الكتب بتضيعهم. اللي بيقرأ كتب لناس أجانب ويطلع لنا بدع جديدة أو تفسيرات لطوائف أخرى ويطلع لنا بدع، أو اللي يقرأ في كتب فلسفية وما يفهمش ويتحول إلى الإلحاد، ما هو امتحان، امتحان في المعرفة. وللأسف غالبية الهراطقة الذين قاموا كانوا جبابرة. لأوطاخي كان أقدس راهب في القسطنطينية، وأريوس كان أعظم واعظ في الإسكندرية. ناس كانوا جبابرة، ونتيجة شهرتهم واسمهم وعظمتهم وتآلفهم امتحن الرب بهم الناس. تقبلوا كلامهم وتجري وراهم، ولا تقبلوا الكتاب المقدس وما فيه من تعليم؟ ضاعوا وضيعوا ناس معاهم، وياما امتحن الناس بالرؤى الكاذبة وبالأحلام الكاذبة وسقطوا ومشي ورا الأحلام ومشي ورا الرؤى وضاعوا. ولذلك على الإنسان إذا جات له رؤى أو أحلام يستشير فيها أب روحه، لكن ما يمشيش وراها ولا يصدق كل ما يسمعه أو يقرأه. نكتفي بكده، اتفضلوا نصلي.